بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الإمارة من مختصر صحيح الإمام مسلم للحافظ المنذري رحمهما الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس الأول.
فقبل أن أبدأ تدريس كتاب الإمارة من مختصر المنذري رحمه الله لصحيح مسلم رحمه الله، وذلكم الأمر الذي أنبه إليه، أقول: معاشر أهل السنة، خاصة والمسلمين عامة، إياكم أن تقبلوا دليلا غير النص والإجماع، فإن هذين الميزانين هما اللذين يزين بهما أهل السنة ما يرد عليهم من أقوال الناس وأعمالهم. فإذا وردت عليهم واردة فإنهم يعرضونها على هذين الميزانين، فمن وافق نصا أو إجماعا قبل منه، ومن خالف نصا أو إجماعا رد عليه كائنا من كان. وما ضل من ضل إلا لسببين: السبب الأول الاستقلال عن فهم السلف الصالح، وأولئكم مستقلون يفسرون الناس النصوص على فهمهم هم، ولا يعولون على الإجماع. الثاني القياس العقلي الفلسفي، وهذا هو الرأي المصادم للنصوص والإجماع، وقد حذر منه الأئمة. ومن ذلكم قول عمر رضي الله عنه: إياكم وأهل الرأي أعداء السنن، أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وهذا التحذير مجمع عليه، ما من إمام أو من دونه من أهل العلم والتقى إلا ويحذرون من هذا المسلك، لما استقر عندهم أن التعويل على الرأي حرب للنصوص وتنحيتها ونبذها وراء الظهور. نعم. والآن على بركة الله القراءة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال المنذري رحمه الله: كتاب الإمارة.
الإمارة والإمامة بمعنى واحد، والاختلاف في اللفظ. ومعنى الإمارة هو أن يلي المسلمين رجل منهم فينقادون له ويبايعونه ويعطونه البيعة على السمع والطاعة في غير معصية الله وبالمعروف، ثم اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الإمارة عند أهل الشرع قسمان: قسم الإمامة العظمى العامة، وهي أن يقام رجل من المسلمين لولايتهم وسياستهم وتنفيذ أحكام الله فيهم، وهذه هي الخلافة، والقائم عليها خلافة، ويجب على أمة الإسلام إذا قدرت نصب الخليفة، فإذا عجزت فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الثاني: الإمارة القطرية، وحدها أن يغلب رجل من المسلمين على قطر من أقطار الإسلام أو أقطار، فتنفذ فيهم كلمته ويستقل بقيادتهم وسياستهم وتصريف شؤونهم والحكم فيهم بما أنزل الله سبحانه وتعالى في الأعراض والأموال والدماء وغير ذلك مما يجب فيه حكم الله، وحكم الله هو الأصل، بل هو المعول عليه، ولا يسوغ الحكم بغير حكم الله. والإمارة سواء كانت العظمى أو القطرية، ولنفرد الخلافة لأنها هي الأصل وهي الواجبة عند القدرة، فالطريق إلى الخلافة أو فطرق الخلافة تنقسم في الجملة إلى قسمين: أحدهما شرعي والآخر قهري. فالقسم الشرعي يتضمن عدة أمور: الأول البيعة من الوجهاء والعقلاء والفضلاء والصالحين في البلد، كما حصل للصديق رضي الله عنه، فإنه لما بايعه المسلمون في سقيفة بني ساعدة، ثم بايعه المهاجرون في المدينة، تمت البيعة وانعقدت، وأصبح جميع المسلمين في النواحي تابعين لبيعة أهل المدينة. الثاني وصية من قبله له، وصية من قبله له، وهذا كما حصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن الصديق رضي الله عنه كتب كتابا للمسلمين يوصيهم باستخلاف عمر رضي الله عنه، فبايعه المسلمون بناء على ذلك، وأول من بايع أهل المدينة ثم من حولهم ثم أهل مكة وهكذا ثم سائر الأقطار. الثالث إجماع أهل الشورى أو أهل الحل والعقد، سواء كانوا معينين من قبل الخليفة السابق أو عرفوا عند الناس بأنهم أهل حل وعقد وعمق نظر وحسن سياسة وحسن تدبير. فإذا أجمع هؤلاء الشورى انعقدت البيعة للخليفة، وهذا حصل لعثمان رضي الله عنه حينما عين، وذلك أن أهل الشورى الذين انتخبهم عمر رضي الله عنه وهم ستة أجمعوا على انتخاب عثمان رضي الله عنه واختيار عثمان رضي الله عنه، فتمت له البيعة، بايعه هؤلاء ثم تبعهم المسلمون. الرابع إجماع أهل العصر كلهم أو جلهم، وهذا حصل لعلي رضي الله عنه، فإن أهل المدينة وأهل مكة يعني أهل الحرمين وغيرهما أجمعوا على مبايعته واختياره خليفة، ثم تبعتهم بقية النواحي. الخامس تنازل السابق للاحق، وهذا حصل من تنازل الحسن رضي الله عنه لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، فاجتمع الناس عليه في عام 41، فسمي ذلكم العام عام الجماعة، ويقاس على الوصية ولاية العهد في هذا في عصرنا. السادس الغلبة والقهر، وهذا حصل من بني العباس لبني أمية، فإن بني العباس وأول خليفة منهم أبو العباس عبد الله ابن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس، فأقر المسلمون للخليفة العباسي ولم يقوموا بقيادة الثورات عليه ولم يشكلوا عصابات لحربه. أهل الحق والإمامة في الدين أذعنوا وانقادوا وسمعوا وأطاعوا، خواصهم من علماء وأهل تقى وصلاح وعوامهم من المسلمين أجمعوا على ذلك. هذا هو ما قدمناه الغلبة والقهر. وأما الإمارة القطرية فهي أن يغلب رجل من المسلمين فتنفذ كلمته في قطره أو في أقطار وقد يكون انتزعها من الخليفة، هذا نادر. نعم، حصل في آخر دولة بني العباس ضعفت، فصارت الخلافة دويلات، فكل أمير على قطر أو أقطار غلب عليها وقويت شوكته فيها ونفذت في أهلها كلمته، فإنه له من الحقوق ما للخليفة في الإمامة العامة. ودليل هذا أنه لما كادت أن تهلك وتسقط الخلافة العباسية تفككت، صارت دويلات، كل أمير على قطر وهو ليس من بني عباس، من سائر المسلمين. المسلمون لم ينازعوا في ذلك، لم ينازعوا في ذلك. وبعد هذه المقدمة التي هي مدخل لدراسة هذا الكتاب وهي قاعدة عامة في الإمارة، أخذناها من استقراء أحوال المسلمين بالإضافة إلى النصوص، نبدأ إن شاء الله وعلى بركة الله أبواب الكتاب الباب الأول.
نعم نعم، بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. قال: باب الخلفاء من قريش. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان.
في رواية البخاري: ما بقي منهم اثنان، ولا معارضة. ويمكن الجمع بأن الأمر في قريش عامة، بنو هاشم وغيرهم. نعم، ما بقي من مجموع الناس اثنان، أو ما بقي من قريش اثنان، فالخلافة لهم ولا يجوز التقدم عليهم، فمن تقدم على الكفء منهم، نعم، فهو عاص لله ولرسوله ومخالف إجماع المسلمين. وقوله في قريش هذا عام، لا يستلزم كما قدمنا أن يكون الخليفة هاشمي، بل تعم جميع قريش، وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل وبيان. والكل يذكر أن أبا بكر رضي الله عنه تيمي، وعمر عدوي، وعثمان أموي، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وابنه الحسن رضي الله عنه هاشميان. ثم بعد ذلك استمرت الخلافة في بني أمية حتى غلبهم العباسيون وانتزعوا الخلافة منهم قهرا. نعم،
قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم.
نحيلكم على ملي من علماء الشان وأئمته، يعني أئمة الحديث، أنا أقول أئمة الحديث لا أقول من أئمة السنة، وهو النووي رحمه الله. تفضل.
قال الحافظ النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم. وفي رواية: الناس تبع لقريش في الخير والشر. وفي رواية: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان. وفي رواية البخاري: ما بقي منهم اثنان. هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر على أن الخلافة مختصة بقريش، لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم. وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة فكذلك بعدهم، ومن خالف فيه من أهل البدع.
لحظة، هنا قد يسأل سائل فيقول: ما الإجماع؟ ما المراد بالإجماع شرعا؟ فالجواب هو اتفاق جميع العلماء المجتهدين في عصر من العصور بعد النبي صلى الله عليه وسلم على أمر ديني أو شرعي، المعنى واحد. فأول انعقاد الإجماع في من؟ في خير الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الصحابة، صفوة هذه الأمة. الصحابة صفوة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولهم من الحقوق ما ليس لغيرهم، ومن ذلك ما بينه صلى الله عليه وسلم فقال: لا تسبوا أصحابي. فلو كان لأحدكم مثل أحد ذهب فأنفقه في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. فما أجمع عليه الصحابة هو حجة يجب التسليم لها. ومن ابتغى عالما عامدا مختارا ذاكرا اجتمعت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع غير إجماع الصحابة، خالف، فهو مبتدع ضال مضل. الانعقاد الثاني متى؟ في عهد التابعين، يعني أن التابعين تبعوا الصحابة في الإجماع وليسوا مستقلين. تابع، نعم.
قال: ومن خالف فيه من أهل البدع أو عرض بخلاف من غيرهم فهو محجوج بإجماع الصحابة والتابعين فمن بعدهم.
إذن
بالأحاديث
سلف
الصحيح.
سلف الخوارج والمعتزلة وخوارج اليوم من داعش وغيرها وأهل الثورات، من سلفهم؟ أهل البدع. أهل البدع. وأول راية رفعت للخوارج هي راية النهروان. نعم، تفضل.
قال: فهو محجوج بإجماع الصحابة والتابعين فمن بعدهم بالأحاديث الصحيحة. قال القاضي: اشتراط كونه قرشيا هو مذهب العلماء كافة. قال: وقد احتج به أبو بكر وعمر رضي الله عنهم على الأنصار يوم السقيفة فلم ينكره أحد. قال القاضي: وقد عدها العلماء في مسائل الإجماع ولم ينقل عن أحد من السلف فيها قول ولا فعل يخالف ما ذكرنا، وكذلك من بعدهم في جميع الأعصار. قال: ولا اعتداد بقول النظام ومن وافقه من الخوارج وأهل البدع.
تمام،
أنه يجوز.
عرفتم؟ خوارج ومعتزلة هم الذين خالفوا إجماع الصحابة ومن بعدهم، فهم على ضلال. وإن سميت الراية سميت بداعش في عصرنا هذا أو جماعة النصرة أو أنصار الإسلام إلى غير ذلك. ولي الأمر القائم إذا رفعت راية خوارج فهم خوارج خوارج خوارج. والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يكفر الخوارج، وستسمعون إن شاء الله قراءة عن الخوارج خاصة في جلسة الجمعة القادمة، وستعلن لكم إن شاء الله هي من فتح الباري، سيعلن لكم إمام المسجد الجزء والصفحة. نعم، أدلة من كفر الخوارج. نعم.
قال: ولا اعتداد بقول النظام ومن وافقه من الخوارج وأهل البدع أنه يجوز كونهم من غير قريش،
يعني كون الخليفة. نعم.
ولا بسخافة ضرار بن عمرو في قوله إن غير القرشي من النبط وغيرهم يقدم على القرشي لهوان خلعه إن عرض منه أمر، وهذا الذي قاله من باطل القول وزخرفه مع ما هو عليه من مخالفة إجماع المسلمين، والله أعلم.
أحسنت. بعده
نكمل شيخنا في المجموع
كلام النووي.
نعم،
خلص إن شاء الله حصل القصد.
طيب، ساكن.
حصل المقصود. وقد قدمت لكم بالدليل والمثال أن الأمير القطري وهم حكام المسلمين اليوم له مال الخليفة في قطره أو قطاره. نعم، هناك الانتخابات والانقلابات، فالانتخابات ليست من شرع محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يدعى إليها، ولا يدعو إليه إلا ضال مضل، تحكمت فيه عساكر الشرق أو الغرب الكافرة. لكن نحن نتعامل معها ضرورة، مثل أكل الميتة، فإذا ابتلينا بها في قطر من أقطارنا ولا بد فرضت علينا فرضا، فيرشح أهل القطر من يغلب على من يتيقنون فيه الأصلح أو في غالب ظنهم يرشحونه. وهل يجوز لأحد أن يرشح نفسه؟ الجواب لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمر أو غيره: لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. كما أنه لا يجوز إتاحة الفرصة للنساء للتصويت، لأن هذه من مناصب الرجال، وفي الحديث حديث أبي بكر رضي الله عنه وهو في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وفي رواية: ولي أمرهم امرأة. ويجب على وليها أن يقهرها بقوة، سواء زوجها أو وليها، بقوة يقهرها ويمنعها عن ذلك. ومن رشحها فهو شريك لها في الإثم. فإذا وليت المرأة وزارة أو محافظة أو إمارة فراتبها من الكسب الحرام الخبيث. نعم. الثاني الانقلابات والثورات، هذه كذلك محرمة، وهي من منازعة أولي الأمر، نعم، من منازعة ولي الأمر فيما هو له. لكن إذا ولي علينا المنقلب لم ننازع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ على أهل العقبة رضي الله عنهم وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، يعني ليس تأويلا. ولي مثل نصراني أو يهودي أو نعم أو مرتد، وكانت لدى المسلمين قدرة وعندهم قوة تماثل قوته أو تزيد عليها، خلعوه نعم ولا كرامة عين. أما إذا كانوا في حال ضعف فإنهم يدعونه وشانه وليسوا مكلفين بإزالته. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم، هكذا. وهنا فرق بين ولي الأمر من المسلمين وولي الأمر من الكفار. إذا ولي قطرا أو أقطارا من المسلمين رجل كافر جاءت به الأعداء أو الديمقراطية، فهذا لا نحبه ونبغضه وهو ملعون عندنا، ولكن نطيعه خشية فتكه تكون ضرورة، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، مثل حاكم لبنان، هذا كافر كاثوليكي نصراني كاثوليكي، بل وكذلك من مضى قبله مثل كميل شمعون ومثل إلياس سركيس ومثل سليمان فرنجية وغيرهم كثيرون، يعني هذا بعض من أدركنا، ذكرت لكم بعض من أدركنا. هذا جاءت به فرنسا، هذا الدستور جاءت به فرنسا، ورئيس الوزراء مسلم سني، الله أعلم بسنيته وحاله، قد لا يصلي إلا ها ولا يصوم إلا ها، مشي حالك مسلم، هم المسلم يعني ما ظهر لنا كفره، وهكذا. ورئيس مجلس النواب كما يقولون مسلم شيعي، الناس طبعا يلقبون الرافضة بالشيعة تلطيف طبعا نعم. فهذا لا ينازع خشية فتكه، وإذا رأينا شخصا يريد أن يثور ويقلب نقول اتق الله، احقن دماء المسلمين، هذا ملعون ووراءه ملاعين من الكفار نعم.
عن عامر بن سعد بن أبي
بخلاف المسلم الفاجر فاسق، فهذا ندعو للاجتماع عليه، المسلم البر يحب والفاجر يعني يبغض من ناحية ويحب من ناحية، هكذا نعم. ونعتقد شرعية بيعته، شرعية ولايته، نعتقد شرعيتها سواء بالانتخابات أو الانقلابات نعم، ولو كانت قهرية، ما دام ولي يعامل معاملة الحاكم المبايع نعم.
عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامي نافع أن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فكتب إلي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة عشية رجم الأسلمي فقال لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم 12 خليفة كلهم من قريش. وسمعته يقول عصيبة من المسلمين.
الحديث يكفي هذا الحديث بارك الله فيكم. حديث طويل وشرحه يحتاج إلى بسط، لكن إن أتم الله لنا بطول العمر والقدرة سنبسط القول فيه في إمداد المسلم. نعم، أما الآن فنعتذر. نعم جميل.
قال باب الاستخلاف وتركه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال دخلت على حفصة رضي الله عنها فقالت أعلمت أن أباك غير مستخلف؟ قال قلت ما كان ليفعل؟ قالت إنه فاعل. قال فحلفت أني أكلمه في ذلك، فسكت حتى غدوت ولم أكلمه. قال فكنت كأنما أحمل بيميني جبلا حتى رجعت فدخلت عليه فسألني عن حال الناس وأنا أخبره. قال ثم قلت له إني سمعت الناس يقولون مقالة فآليت أن أقولها لك، زعموا أنك غير مستخلف، وإنه لو كان لك راعي إبل أو راعي غنم ثم جاءك وتركها رأيت أن قد ضيع؟ فرعاية الناس أشد. قال فوافقه قولي، فوضع رأسه ساعة ثم رفعه إلي فقال إن الله عز وجل يحفظ دينه، وإني لئن لا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف.
وإني لألا، وإني لألا،
وإني
لألا، هذا ضبطها عندي والله أعلم. نعم
قال الشيخ، أذكر كلام الشيخ شيخنا؟
لا لا بس أضبطها كذا إن شاء الله الناس يسمعوني الآن.
نعم
هذا ضبطها فيما أرى.
وإني لألا، وإني لألا،
لألا قسم.
ها
كأنه يقول وإني والله لأن،
أي
قسم. نعم هذا الذي يظهر لي لك.
نعم
إن وجدنا لها ضبطا إن شاء الله نبين في حينه. نعم
هو قال الشيخ الألباني الأصل لأن والتصويب من مسلم هكذا.
خلاص
طيب شيخ. طيب وإني
لألا، لألا،
وإني لألا
يعني كأنه قال وإني والله
وإني لألا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وإني أستخلف
وإن
أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف. قال فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، فعلمت أنه لم يكن ليعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا وأنه غير مستخلف.
الظاهر أن هذه القصة حصلت يوم طعن عمر رضي الله عنه الأفاك الأثيم الخبيث أبو لؤلؤة المجوسي، والدولة الرافضية تعده إماما من أئمة المسلمين من أئمتهم. نعم وفي الحديث فوائد، إحداها جواز إخبار من له قرب من الحاكم بما ظهر من حاله، وهذا في قول حفصة رضي الله عنها قالت لأخيها رضي الله عنه، يعني ذكرت له أن أباك لم يستخلف. الفائدة الثانية وجوب نصح الحاكم فيما يرى الناصح أنه أنفع لأهل الإسلام، وسيأتي للنصيحة إن شاء الله مزيد بسط. الثالثة السرية في مناصحة الحاكم والتلطف فيها بلين الكلام وحسن الخطاب، وهذا ظهر لكم من صنيع ابن عمر رضي الله عنهما، حتى استحسن الخليفة رضي الله عنه قول ابنه رضي الله عنه. نعم. ثم بعد ذلك، هذه الفائدة الرابعة، طيب، أنه يعني أنه لن يستخلف، وهذه استنبطها ابن عمر رضي الله عنه في استدلال أبيه رضي الله عنه، نعم، بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ترك الأمر للمسلمين، نعم، والمسلمون بايعوا صديق هذه الأمة وإمامها وخيرها بعد نبيها، نعم. هذه من فوائد هذا الحديث، وسنتابع إن شاء الله بقية الأبواب، ونسأل الله سداد القول والعمل لي ولكم، نعم. وبهذا القدر نكتفي من شرح الأحاديث، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.